بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون في الحلقة 15 من برنامج أحاديث في الصيام، والذي يبث عبر إذاعة النهج الواضح، والتي بعنوان تعويد الأطفال على الصيام ومسألة يحتاج لمعرفتها الصائم. فأقول مستعينا بالله تعالى. عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناهم إياه عند الإفطار. في هذا الحديث دلالة على مشروعية تعويد وتربية الأولاد الذين لم يبلغوا على الصيام إذا كان لا يضرهم، وهذا ما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: ونصنع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا، فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. قال النووي رحمه الله تعالى: في هذا الحديث تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم العبادات، ولكنهم ليسوا مكلفين. قال القاضي: وقد روي عن عروة أنهم متى أطاقوا الصوم وجب عليهم، وهذا غلط مردود بالحديث الصحيح: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وفي رواية يبلغ، والله أعلم، انتهى. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: في هذا الحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام، لأن من كان في مثل السن الذي ذكر في هذا الحديث فهو غير مكلف، وإنما صنع لهم ذلك للتمرين، وهذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، فما فعلوه إلا بتوقيف، والله أعلم، انتهى كلامه رحمه الله. أما إذا كان الصيام يضره فإنه يمنع من الصيام برفق ولين لا بقسوة، وتقييده بالصغار لا يخرج الكبار، بل يدخلهم من باب أولى، أي الصبيان الكبار. ورفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل سكران شرب الخمر في رمضان، فلما دنا منه جعل يقول للمنخرين والفم: ويحك، وصبياننا صيام، ثم أمر به 80 صوتا، ثم سيره إلى الشام. أيها المستمعون الكرام، ويزداد الأمر خطورة عندما يبلغ الصغير والصغيرة ويلزمهما أهلهما بترك الصلاة وبعدم الصيام في رمضان بحجة المشقة، وأنه لا يطيق ذلك لصغره ونحو ذلك، ولا شك أن هذا ناشئ من جهلهم بدينهم، إذ كيف يليق بأولياء أمورهم وهم مسلمون أن يلزموهم بترك الصلاة والصيام إذا بلغوا وصاروا مكلفين وهم قادرون على الصيام؟ فلا يجوز لولي أمر الأولاد إذا بلغوا أن يتركهم يستمرون على ترك الصلاة والصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة. فيجب على والدي الأولاد الصغار إذا بلغوا أن يأمروهم ويلزموهم بالصلاة والصيام وغير ذلك من الواجبات، كما يجب عليهم أن ينهوهم ويمنعوهم عن المحرمات ويرغبوهم في الأعمال الصالحة. أما إذا كان البالغ الصغير لا يستطيع الصوم ويشق عليه واضطر للإفطار كما يضطر الإنسان لأكل الميتة، جاز له أن يفطر وعليه قضاء ما أفطر، لأن البالغ مكلف وكذا البالغة مكلفة. ومن المسائل التي يحتاج لمعرفتها الصائم أنه لا يجوز للصائم أن يدخل في فمه شيئا يمضغه من نحو ورقة أو باغة أو نحو ذلك، لأن هذا الشيء الذي يمضغه لا يخلو من حالتين، إما أن يكون فيه طعم أو لا، فإن كان فيه طعم فهذا لا يجوز مضغه، وإن لم يكن فيه طعم فهو مكروه. قال عطاء: لا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك يعني بلع ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه، انتهى. قال: وقال ابن المنذر: رخص في مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شيء، فإن تحلب منه شيء فازدرده فالجمهور على أنه يفطر، انتهى. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: العلك هو كل ما يمضغ ويبقى في الفم كالمصطكى واللبان، فإن كان يتحلب منه شيء في الفم فيدخل في الجوف فهو مفطر، وإلا فهو مجفف ومعطش فيكره من هذه الحيثية، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وإلى هنا أصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة، فإلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.